بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يدعو زعماء قريش، وإذا بابن أم مكتوم يأتي ويقول: يا رسول الله علمني، يا رسول الله أرشدني. وخاف النبي صلى الله عليه وسلم من إعراض المشركين، لأنهم كانوا يزدرون ضعفاء المسلمين، فأقبل على دعوتهم وعبس في وجه ابن أم مكتوم وتولى عنه، طمعا في إسلام هؤلاء، لأن الواحد من هؤلاء لو أسلم ربما أسلم من خلفه جماعات من الناس. هكذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وترك ابن أم مكتوم. وإذا برب العالمين من فوق سبع سماوات ينزل آيات يعاتب فيها حبيبه صلى الله عليه وسلم، وإنما يعاتب الحبيب حبيبه. وهذه الآيات فيها معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودروس لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في فاتحة سورة عبس قال الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وتأملوا في لطف العتاب، ما يواجهه بالخطاب، ما يقول عبست وتوليت، بل يقول عبس، يعني قطب جبينه، وتولى أعرض. لماذا؟ أن جاءه الأعمى. ووصفه الله تعالى بالأعمى حتى يجعل القلوب ترق له. فالأعمى الذي ينبغي أن يعامل باللطف والإقبال والترحيب، فلا ينبغي أن يعامل بالإعراض والعبوس. قال: أن جاءه الأعمى. ثم يزداد العتاب شدة شيئا ما: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وما يدريك يا رسول الله لعل هذا الأعمى يزكى، يزكي نفسه، أو يذكر فتنفعه الذكرى. فتأمل كيف اقتصر على هذين الأمرين: التزكية والتذكر. لأن الإنسان الإخوة يعيش بين مرض الشهوة ومرض الشبهة أو الجهل، فيحتاج إلى أن يزكي نفسه من أمراض الشهوات، من تعلق بالدنيا، من فعل المحرمات، من أمراض القلوب، الحقد، الحسد، يزكي نفسه منها، الشرك، الرياء، العجب، الغرور، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر يكون غافلا أو جاهلا فيتذكر بعض الأحكام أو الفضائل للأعمال فيعمل. فالإنسان يحتاج إلى هذين الأمرين دائما. ثم لا يخلو إنسان من حاجة إلى تزكية نفسه، حتى كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. قال: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى من هؤلاء المشركين، استغنوا عن الهدى، استغنوا عن دعوتك، فأنت له تصدى. وفي قراءة تصدى، يعني تتصدى لهم وتقبل عليهم وتعرض عن الأعمى، فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ. وهؤلاء قد كررت عليهم الدعوة مرارا ويعاندون ويأبون. قال: فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، تتلهى وتعرض عن هذا الذي جاءك يسعى وهو يخشى. تأمل كيف وصف ظاهره وباطنه، وصف ظاهره بالسعي، والسعي يدل على الحرص على الشيء، لأن أصل السعي هو الجري. جاءك يسعى حريصا على العلم، وباطنه الخشية لله وهو يخشى، فهذا أدعى للقبول والانتفاع. والمسلم إنما ينتفع إذا صلح باطنه وظاهره، إذا كان في قلبه حب للعلم وأنه يريد أن يخشى الله تعالى بما يتعلم، ثم يكون مهموما حريصا على العلم يسعى إليه، فبهذا ينتفع بالعلم. قال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا لا تعد إلى هذا. إذن هذه آيات لطيفة فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: أليس اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم يختار أن يدعو المشركين الذين لم يسلموا أصلا، هذا أولى من أن يدعو أو أن يعلم مسلما بعض الأحكام. قد يقول قائل أن هذا مشرك يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجيه من النار، أما هذا مسلم ممكن يعلمه بعد حين، فلماذا تنزل هذه الآيات في معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم وتصحيح الموقف الآخر أن يقبل على ابن أم مكتوم ويعرض عن هؤلاء؟ فالجواب الإخوة: أولا، الله تعالى يريد أن يرتقي بأخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أعلى المستويات، إلى أعلى درجات الكمال، حتى العبوس في وجه أعمى لا يريده الله من نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تربية للأمة. تأمل إلى أي حد تصل الأخلاق الحسنة، حتى العبوس في رجل في وجه رجل أعمى لا يراك، هذا لا يليق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالضعفاء، تأتي الجارية تأخذ بيده فيقضي حاجتها في أي سكك المدينة شاءت. فإذا هذا من باب الرقي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، لأن الله تعالى تولى تربيته. وفي هذا أيضا درس للمسلمين، لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتخلقوا بهذه الأخلاق. وهذا أيضا فيه إشارة إلى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. ثم أيضا إخوة، لماذا ينزل هذا العتاب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقبل على الأغنياء والزعماء ويعرض عن هذا الفقير، قد يظن ظان أن هذا الدين إنما جاء لأجل الدنيا. ممكن إنسان جاهل يرى هذا الموقف يقول: ها هو محمد يتتبع الأغنياء والزعماء ويترك الفقراء، إذن هذا الدين جاء لأجل الدنيا وهو يريد أن يجمع الدنيا، وكأنه يطمع لما في أيديهم. فلما كان مثل هذا الموقف قد يؤدي إلى الطعن في الرسالة والنبوة، جاء هذا العتاب الصارم. وكذلك أيضا يقال أن المصلحة المتحققة تقدم على المصلحة الموهومة. هؤلاء المشركون دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ليست هذه أول دعوة حتى يمكن أن نصحح موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لا، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا وهم يعاندون. فإيمان هؤلاء أمر قد يكون موهوما أو مظنونا، على أقل الأحوال. أما انتفاع ابن أم مكتوم فهو متحقق، لأنه جاء يسعى وهو يخشى، فتقدم المصلحة المتحققة على المصلحة الموهومة. وأيضا هذا فيه الإخوة تعليم للداعي والمعلم والمربي، أنه ينبغي عليه أن لا يهتم بالسادة أو الأقوياء أو الأذكياء، ويترك الضعفاء والمساكين أو الذي قد يكون فهمه بطيئا. لا تدري، ربما يكون في هذا الضعيف الذي تستحقره من الخير ما لا يخطر ببالك. وهذا الذي حصل في ابن أم مكتوم. ابن مكتوم تعرفون سيرته، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مع مصعب بن عمير لتعليم أهل المدينة الدين والقرآن، فكان معلم للقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إذا خرج للغزوات يستخلفه في إمامة الصلاة، لأنه كان من أحفظ الصحابة رضي الله عنهم للقرآن، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بل في خلافة عمر رضي الله عنه في معركة القادسية أبى ابن أم مكتوم إلا أن يجاهد في سبيل الله، فقيل له: إنك رجل أعمى لا تستطيع على الفر والكر في القتال، فأبى إلا أن يجاهد في سبيل الله، وقال: اجعلوا الراية عندي وأنا أحملها. وبالفعل كان حاملا راية المسلمين يوم القادسية، واستشهد في هذه المعركة رضي الله عنه. فتأمل في هذا الأعمى كيف كان مؤذنا وإماما ومعلما وداعيا ومجاهدا في سبيل الله، كل هذا ببركة القرآن الكريم، لأنه كان حريصا على تعلم العلم النافع. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى بما في قلبه من إخلاص وخشية وحرص مع توفيق الله تعالى. فبهذا افتتحت سورة عبسة بهذا الموقف الذي يدلنا على أن الذي يخشى هو الذي ينتفع من الذكرى. وهذا كان ختام سورة النازعات، كما قال الله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها. الذي ينتفع من النذارة هو الذي يخشى. فافتتح الله سورة عبسة، والتي جاء فيها أيضا التذكير بالقيامة وأهوالها وشيء من أدلتها، افتتحت هذه السورة بما اختتمت بسورة النازعات من هذا الأمر العظيم، أن الذي في قلبه صدق وخشية هو الذي ينتفع من الذكرى والنذارة. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وبواطننا، وأن يملأ قلوبنا إخلاصا وخشية له جل وعلا، ونكمل ما يتيسر لنا من آية هذه السورة في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.